بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على يقول الله تعالى في محكم كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الهدف من خلق الله للإنسان يمكن أن يختصر بكلمة واحدة، ألا وهي الكمال. وهذا الكمال الذي أراد الله تعالى من الإنسان أن يسير عليه، يريد سبحانه أن يتحقق في فرد الإنسان وفي مجتمعه. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى في حواره مع الملائكة أخبرهم بأن مسيرة الإنسان هي نحو ذلك الكمال. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إنكم أيتها الملائكة قد قرأتم صفحات البشرية السوداء ولم تقرأوا الصفحات البيضاء، قرأتم جزءا من لوحة البشرية ولم تقرأوا كل لوحة البشرية. إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء التي سيكون أصحابها قادة الأرض لإيصال قافلة البشرية نحو الكمال. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بحديثه الحتمي، بحديثه الذي لابد أن يكون لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم. لابد أن يطول الله ذلك اليوم، لأنه لا يمكن للبشرية أن تنتهي بمأساة، أن تنتهي بظلم، أن تنتهي بفساد. لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي واطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم صل على وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وآله أن تكامل البشرية يتحقق بعنوان العدل، يملأ الأرض قسطا وعدلا مقابل الظلم. مقابل الظلم الذي يكون قد حل بجزء كبير من الأرض. فإذا بالإمام عليه السلام يحل العدل في هذه الأرض. من هنا فإن التمهيد لدولة العدل لابد أن يكون بالسعي لإحلال العدل، لا سيما على مستوى المجتمع، بأن نسعى لمواجهة الظلم، لمواجهة الظالمين، ولإحلال العدل في مجتمعنا. حينما يتهيأ مجتمع يقيم العدل ويدفع الظلم ويسعى لرفع الظلم، فإن هذا المجتمع لائق بأن يكون مقدمة أساسية لخروج من يحقق دولة العدل على الأرض. لذا شدد القرآن الكريم على مواجهة الظالمين، واعتبر أن بداية المواجهة هي من الله قبل أن تكون من المؤمن، وأن على المؤمن أن يخطو بخطوات في مقابل الظالمين، في مقابل الحكام الظالمين والطغاة الظالمين والذين يقومون بظلم هذا المجتمع بأي وسيلة وبأي أسلوب. الله تعالى في القرآن الكريم كما أخبرنا أنه يتدخل في مجتمع الإيمان في هدايته الخاصة وفي إرشاده وفي تسديد قائده وفي تسديد إصابته، أيضا يتدخل بالنسبة لمسيرة الظالمين. فقط من القرآن الكريم بدون الروايات نجد أن الله تعالى حدثنا عن جملة تدخلات من الله تعالى في مسيرة الظالمين. النوع الأول هو أن الله يحرمهم من الهداية، أنه ظالم قد يكون هذا الظالم يعيش بحسب اعتقاده إيمانا، يعيش اعتقادا يعتبره بأنه في صواب، ولكنه يظلم، على الأقل بأنه يظلم، إضافة إلى أن اعتقاده قد يكون في ضلال ولكنه قد لا يعلم ذلك، ولكنه على الأقل يظلم الناس، على الأقل يقتل الناس، على الأقل يجرح الناس، فهو بغض النظر عن عقيدته يكون ظالما، وهو قد يعتقد بأنه حينما يستمد ذلك من الله الذي يعتقد به بأن الله سيهديه، بأن الله سيلهمه. هنا الله تعالى يضمن لنا مسألة بأن الله لا يمكن أن يهدي ذلك الظالم حتى لو كان معتقدا اعتقادا حقا. يقول الله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. طالما هو ظالم هذا خارج عن دائرة الهداية التي ندعو الله تعالى لنكسبها كل يوم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هاي الهداية، الهداية الخاصة التي من خلالها يأخذ الله بأيدينا لكي نسير على طريق الصواب وطريق الكمال. التدخل الثاني هو أنه إضافة إلى عدم هدايتهم أنه يضلهم، أنه يتدخل لإضلالهم. هم يخططون، يقومون بكثير من الاحترازات ومن الخطوات التي من خلالها يريدون أن تتحقق مشيئتهم، بيجي الله سبحانه وتعالى بيتدخل. وهون نحن لما نشوف الأحداث حينما تجري على أرض الواقع في هذه الأيام وفي غيرها، في الأيام التي كانت عمليات المقاومة فيها زاخرة وكانت الجبهة مفتوحة بأقصى أطرها، وفي هذه الأيام على حسب الصور الكثيرة التي يعيش فيها مجتمعنا، هنا لابد أن نرجع لنقرأ ما يفعل الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الظروف. الله تعالى أخبرنا عن ذلك في القرآن الكريم، أخبرنا عن أولئك الظالمين بأنه لا يهديهم وبأنه يضلهم، يعني يتدخل لإبطال كيدهم، لحرفهم عن المسار الذي يريدون أن يسيروا عليه. في مقابل ذلك يهدي المؤمنين، في مقابل ذلك يثبت المؤمنين على طريق الهداية. المجتمع المؤمن الله تعالى يثبته، والظالم الله تعالى يضله. هذا منطق القرآن الكريم، هذا ليس خطابا شعريا أو إنشائيا. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مش بس بالآخرة، ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين. الظالم مهما خطط، لما واحد بيستغرب بعض الأيام ليش هالحادثه صارت بهالشكل، كان يمكن أن تكون بطريقة أتقن. هلا كثير من الأمور التي نعيشها بيجي واحد قد يستغرب أنه طيب في واحد كان يؤدي هذا الدور بطريقة أفضل، ممكن أنه يفجر حاله بمكان غير هذا المكان، ممكن أن يؤخر التفجير إلى مكان آخر. هون لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم ليحدثنا عن أن الله تعالى يتدخل. هذه حالة الإرباك، هذه حالة اللي بتصير كثيراً، وهي يمكن للإنسان أن لا يقرأها جيداً ضمن المعطيات الواقعية إلا ضمن تحليل ظني. الله تعالى يحدثنا عن تدخل هؤلاء الظالمون، الله يتدخل ويضلهم، يضلهم عن السبيل الذي يريدون من خلالها أن يحققوا مبتغياتهم. وأيضا يحدثنا القرآن الكريم عن المجتمع الظالم الذي يظلم المجتمع المؤمن بأنه يسلط بعضهم على بعض، بأنه يسلط بعضهم على بعض، ما بيتركهم، ما بيتركهم موحدين. يقول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نولي بعض الظالمين بعضا. الإمام الباقر عليه السلام كان يقول: ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم. يعني مش دائما بيكون نصرنا على الظالمين بأيدينا. الله تعالى بلنا أنا بأخذ لكم نصر من خلال ظالم آخر أسلطه على الظالم. وهذا نوع من التدخل الإلهي في مواجهة المجتمع الظالم. إضافة إلى ذلك، يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حتمية سوء العاقبة للظالمين، وأن النتيجة التي ستكون هي نتيجة سيئة بالنسبة للمجتمع الظالم. المجتمع المؤمن هو المجتمع الذي يتقدم ويزهر، أما المجتمع الظالم فهو المجتمع الذي يقول الله تعالى عنه وهو يحدث عن نتيجته السيئة: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر، فانظر في التاريخ، ولا يتحدث عن الآخرة، يتحدث عن ما مضى، أن عاقبة الظالمين إلى هلاك، إلى مصير أسود، وهو ما يأخذ الإنسان منه الموعظة في ذلك. هذه بعض الأمور لله سبحانه وتعالى بيعطينا فيها تطمينات في تدخله بالنسبة للظالمين. مقابل ذلك يطلب منا الله تعالى خطوات في مواجهة الظالمين. كيف نحن، كيف نواجههم، ما هي الخطوات؟ الخطوة الأولى التي يطلبها الله تعالى من المؤمنين إعداد القوة، أن يكونوا أقوياء. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا إعداد القوة الله تعالى يطلبه بشكل خاص حينما يكون هناك ظالمون. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. شو معناها؟ ربنا لا تجعلنا فتنة، نحن فتنة للقوم الظالمين. شو معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ معنى ذلك أنه يا رب لا تجعلنا ضعفاء، لأن الظالم حينما يرانا ضعفاء فإنه يفتتن ويظلمنا، يظلمنا افتتانا بضعفنا، فلا تجعلنا ضعفاء، اجعلنا أقوياء. الله تعالى يطلب منا أن نعيش القوة لأن القوة تمنع من ظلم الظالم لنا. هلا اليوم بمجريات الوضع مع التكفيرين، لو كنا ضعفاء ما كان في بس سيارة هون وسيارة هون، لو كنا ضعفاء لسبيت النساء وأسر الأطفال عبيدا وانتهكت الأعراض وأخذ الشباب وذبحوا ولعب برؤوسهم تدحرجا ككرة القدم، لو ما كان في قوة كان في مشهد آخر. والقرآن الكريم والقرآن الكريم يؤكد على موقع القوة، على موقع القوة الذي هو قوة عسكرية وقوة أمنية إضافة إلى أنحاء القوة الأخرى، وعلى قوة المجتمع المعنوية. لأن الآخرين حينما يروا المجتمع ضعيفا بكتروا ما يفعلونه من ظلم، بينما حينما يرون المجتمع قويا لا يفتدنون. الافتتان لما يكون بالضعف، لما يحسوا انه هذه الضربة عم بتوجع، يسمعوا ناس عم بيعبروا عن وجعهم وعن ضعفهم، بيبعثوا مرة ثانية ومرة ثالثة. ولكن حينما يشعرون ان هذا المجتمع هو قوي وانه يزيد قوة فانهم ينزجرون. والحمد لله الله تعالى انعم علينا بمجتمع كلما ابتلي كلما تجوهر كمالا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. وهذا المجتمع جرب في تموز وقبل تموز وبعد تموز، وهذا من النعم الإلهية التي ستكون صفحات ناصعة يوم القيامة. يمكن واحد يحكي كلمة أمام الآخرين، كلمة معنوية، قاعد بجلسة بيعطي معنويات للناس، مش عارف قيمة هاي الكلمة. عند الله سبحانه وتعالى يمكن أن تكون كلمة يعطيها الإنسان معنويات لإشعار الناس بالقوة تكون أفضل من عبادته التي قضاها في عمره، لأنه هذا يمتن المجتمع، يجعل المجتمع قويا. والله تعالى علمنا أن نعيش القوة في حياتنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اثنين من الأمور التي لابد أن نواجه فيها الظلم، أن نقاطع الظالم، أن نقاطعه. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إياكم ومخالطة السلطان فإنه ذهاب الدين، وإياكم ومعونته فإنكم لا تحمدون أمره. لما يكون السلطان ظالم قاطعوه. والمقاطعة هي الحد الأدنى، المقاطعة السلبية الحد الأدنى، لأنه من المقاطعة المطلوبة بالجانب ما فوق الحد الأدنى هو أن لا يعان بأي طريقة من الطرق، أن لا يعان بأي طريقة من طريق الإعانة. يعني اليوم واحد بده يفكر انه في عمل بيعمله قد يكون منظوره ليس منظورا يؤدي الى قتل الناس، ولكنه يؤدي الى قتل الناس. مثل واحد بيسرق سيارات، بيروح بيسرق سيارة وبيبيعها، هو منظوره انه بده ياكل مال حرام بواسطة بيع السيارات، ولكن هذا العمل قد يؤدي الى نتيجة وخيمة على مستوى كبير جدا، اكثر مما يتصور الإنسان. عليه أن يكون دقيقا في المرحلة الحرجة، بده يكون دقيقا بتصرفاته أن لا يؤدي عمله إلى معونتهم، حتى على مستوى الحماية، الحماية الذاتية، حماية بيوتنا، بيوتنا، حماية محلاتنا، حماية الشوارع. هاي الحماية كل ما الإنسان حصنها كلما ابتعد عن معونة الآخر. وقد يفعل بعض الأفعال نتيجة شعوره بعدم التحمل، قد تكون إعانة معونة للآخر، قد يعينه في ما يكون يبتغي إليه. لذلك ورد النهي الشديد جدا عن إعانة الظالم. يمكن من أروع ما ورد في إعانة الظالم ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام في قصته مع صفوان. صفوان الجمال كان عنده جمال يؤجرها، كيف لا اللي عندهم سيارات بيأجروها، كان عنده جمال يؤجرها، ومن جملة من كان يؤجره هارون الذي كان يدعى بين هلالين بالرشيد. فمر الإمام الكاظم عليه السلام، صفوان إمامي شيعي محب لأهل البيت موالي لأهل البيت، قال له يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. طبيعي نعبأ صفوان، جعلت فداك أي شيء؟ قال إكراؤك جمالك من هذا الرجل، بتأجر جمال لهارون. فقال له صفوان ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للهو، ولكني أكريته لهذا الطريق، وأشار إلى مكة. يعني أنا عم بكري لي حج فقط للحج، ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه غلماني، ما بروح معه. فقال له الإمام يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ بتأجروا؟ قال له نعم. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ إنه هلا رايحين وجايين، تحبوا نضلهم عايشين حتى يعطوك الأجرة ويرجعوا الجمال؟ قال نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم ورد النار. هاي المقاطعة. ثالثا الموقف السياسي، هاي المقاطعة قبل الموقف السياسي هاي مطلوبة، واحد بده يتأملها بشكل دقيق. نحن نعيش هذه الأيام ذكرى الشهداء القادة